إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
مسألة من مسائل فقه المعاملات المعاصرة، وهي من الأهمية بمكان. قد بينا الربا وقواعد الربا، وأصلنا أصلا عظيما في عملية التعامل بالربا. لا داعي لأن أسأل الإخوة حتى لا أغتم ولا حتى لا أصر. أصر إن شاء الله. طيب، سأصر عندما أرى هذه المسألة. مسألة الربا، قلنا الربا حرام، محرم بالأثر وبالنظر. توافقون؟ قلت الربا محرم بالأثر والنظر. توافقون؟ الربا حلال بالأثر وبالنظر. يعني أنا مخطئ، إذن فهو حرام بالأثر وبالنظر. الربا حرام بالأثر والنظر. سكتوا. طب ممكن تدوني أدلة النظر؟ أما أدلة الأثر فمشهورة. أدلة النظر على حرمة الربا حريص له ثلاثة أوجه. الوجه الأول الظلم، عموم الظلم، لأن بالربا يحدث الظلم، وأصول الشريعة جاءت لتقسم ظهر الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فأول شيء من النظر أن الربا بالربا يفشو الظلم بين الناس، وهذا محرم قطعا وشرعا. طيب، الثانية ها، نشر البغضاء والعداوة بين الناس والتأصيل والقواعد العامة في شريعتنا الغراء، ونشر الحب والألفة والمودة بين الناس. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع أخيه؟ لما ها لما حسم مادة البغضاء والعداوة؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لما حسم مادة البغضاء؟ لابد من نشر الود، تآلفوا تتآخوا تهادوا تحابوا. إذا قلنا بصحة الحديث، الغرض المقصود هذا المقصود الأسمى من الشرع، نشر الألفة والمحبة بين المسلمين. أما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، بهذا المقصود الأسمى. فكل شيء يعمل الفساد في التآلف بين الإخوان لابد من بتره وحسمه. الثالثة، كل ده من النظر. ليس أحسن، يؤدي إلى الطبقية المشهورة هذه، والطبقية هذه أيضا هتنشر في الدنيا إيش؟ القتل والحقد والحسد والبغضاء وكل ما قلنا عليه من أنه غير مقصود للشرع. فالطبقية تنشر العداوة بين الناس، هذا من النظر. أما من الأثر فكثير، فقد قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. علق أناط الإيمان بترك الربا، مفهوم المخالفة، إن لم يترك الربا فهو ليس بمؤمن. ليس بمؤمن يعني كافر، خرج من الملة خالدا. خطأ، ما الذي وقع في هذا الخطأ الفاحش؟ أعوذ بالله. لا، ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني نزل من درجة ودائرة الإيمان إلى درجة الإسلام. أحسنتم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والحديث الصحيح في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا والعياذ بالله، أو أكل الربا. وهناك حديث كما قلت صححه الشيخ الألباني، الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، أو يقع على أمه. وأيضا في رواية صححها أيضا الشيخ، أن يأكل درهما واحدا أشد من 36 زنيا والعياذ بالله. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من الخذلان. هذا يعني نفزع إلى الله من أن نأكل فتات الربا، ونعوذ بالله من الخذلان. أما الذين يتجرؤون على الربا ويقولون ليس بربا، أو يلبسون ويدلسون على الناس حتى يأكلوا الربا بطيب نفس، فهذا ويلهم ثم ويلهم ثم ويلهم عندما يقفون عند الله جل في علاه. إلى المسألة المهمة جدا، وهي تتعلق بالربا كما بينا الأسابيع الماضية في مسألة أيضا تتعلق بالربا، وهي مسألة ضع وتعجل بأنها ليست من الربا في شيء. اليوم إذا رجل سافر إلى أمريكا، سافر إلى إنجلترا، سافر إلى فرنسا، سافر إلى أوروبا، سافر إلى أي دولة من دول الغرب، وهذا رجل يعمل ومعه مال ويريد أن يستثمر هذا المال، هل يصح أن يضعوا في البنوك الربوية هناك على أنهم أهل كفر ويستفيد بالفائدة منهم؟ هل يصح أن يتاجر بمسائل الربا هناك مع أهل الكفر أم لا يصح؟ هذه المسألة ليس مجمع عليها في الجواز أو المنع، بل هي مسألة خلافية، الخلاف فيها بين الجماهير من أهل العلم وبين الأحناف. أما الأحناف فقالوا إن دخل المسلم دار الكفر أو دار الحرب له أن يتعامل مع الكفار بالربا، يجوز أن يتعامل مع البنوك ويأخذ سواد البنوك، يجوز أن يتعامل معهم بالربا. واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر وأيضا من النظر. أما بالأثر فقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين مسلم وحربي في دار الكفر، أو قال لا ربا بين المسلم وبين الحرب في دار الكفر، لا ربا بين مسلم وحربي في دار الكفر. واستدلوا أيضا من الأثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قام بعدما خطب الناس وقال أيها الناس ألا كل ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ما أضع ربا العباس. فقلنا ما وجه الدلالة من ذلك؟ قالوا العباس كان قد أسلم قبل فتح خيبر، أو قلت قد أسلم بعد بدر، أسلم العباس وهو في إسلامه حال كونه مسلما في مكة كان يتعامل بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم تسامح له هذا التعامل لأن هذه دار كفر. قال أول ما أضع ربا العباس، وهذا كان في الفتح، ويعني ترك هذه السنين يتعامل بالربا ويأخذ الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه على ذلك ولم ينكر عليه مكسب الربا مع أهل مكة. هذا الدليل من الأثر. ومن النظر، أدلته من النظر، قالوا الأصل في أموال الكفار الحرمة، فإذا كانت الحرمة فإننا ها الأصل في أموال الكفار، الأصل في أموال الكفار، الأصل في مال الكافر. أنا سؤالي واضح فأريد الإجابة بلا حيدة. الأصل في مال الكافر الحل. استدلال صحيح وأخطأت في الحديث، الحديث عن ابن عمر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك هذا هو الشاهد، ها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. صحيح. وين وجه الدلالة أخرين من هذا الحديث؟ أحسنت، مفهوم المخالفة، فإن لم يفعلوا ذلك لا عصمة للمال ولا للدم، فإن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإن لم يفعلوا مفهوم المخالفة لا عصمة لمال ولا لدم. هذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل في مال الكفار أن يكون الحل، تقول حلال إلا أن يدخل الإيمان وإلا بقيد آخر وهو المعاهدة والأمان. ما الدليل على المعاهدة والأمان أنها تعصم المال والدم؟ هات الآيات الأول عشان تستطيع تأتي بكل، يا إخوة سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عيد، يبقى إذن إن أعطوا الجزية عيد وهم صغرون فلا قتل ولا قتال، يبقى عصمة مال وعصمة دم، يبقى الأصل في مال الكفار الحل. قالوا إذا كان الأصل في مال الكفار الحل فيصح للإنسان إذا ذهب إلى دار الكفر أن يتحايل على مالهم الذي هو الأصل فيه الحل ويأخذه بعقد فاسد، حتى لو العقد الربوي كما تقولون عقد فاسد له أن يأخذ إيش هذا المال لأنه حلال الأصل فيه الحل. يبقى إذن حيرتقي بقول آخر ويقول إيش، فإذا سيقول إيش؟ سنقول لهم والفروج، ما الأصل في فروج النساء أهل الكفر إيش؟ الحل. هل يستطيع يذهب هناك الآن يقول أنا انتقاما فيهم سأفعل وأفعل مثلا، ينتقم منهم في نسائهم مثلا ويقول الحل، الأصل في الفروج حل لأن إحنا أخذناها أما، صح ولا لا؟ سيشوش عليه، سنرى. المهم الغرض المقصود قالوا إذا كان الأصل الحل يستطيع الإنسان أن يتحايل بعمد فاسد ويأخذ منه هذا المال. حتى يعني الأحناف، يعني أنا سأقول الفرق بين الأحناف والشوكاني الآن، حتى لو دخل بغير أمان قال الشوكاني وإن دخل بأمان أو بغير أمان له أن يأخذ هذا المال بعقد فاسد أو بغير فاسد لأن الأصل الحل. أما الأحناف صراحة لأن لهم وجاهة فيما قالوا، قالوا بقيد وشرط أن يكون دخل بأمان. يعني دخل بأمان التأشيرة، يعني دخل بالتأشيرة، سمحوا له أن يدخل بالتأشيرة، يبقى دخل بأمان منهم، أمنوا على نفسه وهو أمنهم على أنفسهم من قبله. قالوا إذا دخل بأمان له أن يتحايل بعقد فاسد فيأخذ منهم هذا المال لأن الأصل في مالهم الحل. ده قول الأحناف. أما قول الجمهور فقالوا لا يجوز بحال من الأحوال التعامل مع أهل الكفر في دار الحرب بالربا، وأدلتهم عامة في الأثر وفي النظر. أما الدليل في الأثر فقالوا بعموم تحريم الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طبعا هذه الآية تبين فصل فيها ذروا ما بقي من الربا إن كان مع المسلمين، أما إن كان مع الكفار فلكم. لا، ما فصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم إن صحت هذه القاعدة هنا. لكن نحن نقول بعموم قول الله تعالى: ذروا ما بقي من الربا سواء مع أهل الكفر أو مع أهل الإسلام. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا سواء من أهل الكفر أو من أهل الإسلام. عمومات، كلها عمومات. فهذه الأدلة التي تثبت حرمة الربا بالعموم نقول يدخل فيها الحربي وغير الحربي. الدليل الثاني من الأدلة التي تدل بها، قالوا: الربا أصالة حرام على أهل الكفر، فكيف يستحله المسلم؟ مفهوم؟ ده اسمه قياس الأولى، وإن كان من النظر والأثر هو. فنقول: قال الله تعالى مبينا الانتقاد اللاذع على أهل الكفر من اليهود، قال فيهم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني أهل الكفر أيضا في دار الحرب قد نهوا عن الربا، فكيف يتعامل معهم؟ في الربا حرام عليهم أصالة، فكيف يستحله المسلم؟ فمن باب أولى ألا يتقحم المسلم النار على بصيرة. هذا من الأصل. ومن النظر، قالوا: إن ما كان حراما على المسلم في مكان فهو حرام عليه في كل مكان. لا تستطيع أن تقول الخنزير حرام عليه في مصر حلال عليه في الخليج، أو تقول يحرم عليه الخمر في الخليج ويحل له مثلا في المغرب. لا، ما يصح. ما حرمه الله ليس مناطا وليس معلقا على أرض ولا بلد، إلا أن تكون صفة من الصفات ننظر فيها والحكم يدور مع صفته أو مع علته حيث ضار. فإذا نقول الحرام حرام في كل الأحوال سواء في أرض الإسلام أو في أرض الكفر. فلما حرم الله الربا نقول على إطلاقه في أرض الإسلام أو أرض الكفر. أيضا أدلتهم من النظر قياس العكس. لو دخل الكافر بلد الإسلام بأمان، يعني بأمان يعني إيش؟ بتأشيرة من ولي الأمر، أقره ولي الأمر أن يدخل، دخل بتأشيرة وبأمان من ولي الأمر. فإذا دخل بأمان من ولي الأمر وجب على كل الرعية أن تؤدي هذا الأمان. فإذا دخل هل يجوز لهذا الكافر أن يتعامل معه المسلمون بالربا؟ بالإجماع قالوا لا، ما يصح التعامل بالإجماع. قلنا لهم ما الفرق؟ لا فرق مؤثر. إذن الحكم بالعكس يصح. هنا قياس العكس يصح. لو دخل المسلم دار الكفر ما الذي أباح له أن يأخذ المال؟ قالوا المال حلال، الأصل فيه الإباحة. قلنا لا، قد حرم بالأمان كما سنبين، قد حرم بالأمان. وإن كان الأصل فيه الإباحة قد قال نرسلا: أدي الأمان لمن ائتمنك. ولا، إذا دخلت بأمان لابد أن تؤمنهم على أموالهم وعلى أنفسهم، هذا من باب الديانة. فإذا هذا الدليل الثالث للجمهور، أو الدليل الرابع للجمهور. الرارح من القولين هو قول الجمهور، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال للمسلم أن يتعامل مع أهل الكفر بالربا في ديار الحرب. لما للأدلة الظاهرة الصريحة الصحيحة التي أثبتت حرمة الربا على العموم، لا تفرق بين أرض وأرض ولا بين شخص وآخر. أما الرد على ما استدل به الأحناف، أولا الحديث الذي استدل به حديث مكحول، الرد عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرسل بالاتفاق بين جماهير المحدثين، وإن كان الخلاف فيه ضعيف نقول إن المرسل ضعيف. والقاعدة عند العلماء: الأحكام فرع على التصحيح، إن صح الحديث لك الحكم وإلا فلا، لا تركب حكما على حديث ضعيف. يبقى هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لو قلنا بصحة هذا الحديث لا ربا بين مسلم وبين حرب في دار الحرب، نقول هذا الحديث مصادم للآيات المحكمات التي عممت وأطلقت وأكدت حرمة الربا، وأيضا عموم قوله سلم المحكم الذي لا احتمال فيه: لعن الله آكل الربا. فهذه المصادمة تجعلنا نرجح، ولا نقول نقيد ولا نخصص، تجعلنا نرجح. لما؟ لأن القوة غير متوازنة. الجمع هنا إذا وجد التوازن. هذا حديث ضعيف أصالة فلا يقف أمام هذه الجبال. الوجه الثالث في الرد عليه من هذا الحديث: قلنا الحديث صحيح ويستدل به، لكن انظروا في الحديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. لا ربا بين مسلم وحربي أو كافر في دار الحرب يعتريه احتمال أول. إيش هو الاحتمال؟ أن لا هنا ها ناهية. أحسن ناهية يعني إيه؟ لا تتعاملوا بالربا مع الحرب في دار الحرب. إياكم أن يدخل في صدوركم أنه يحل لكم أن تتعاملوا معه في داره. لا لا تفعلوا. يبقى لا هنا ناهية ليست نافية، يعني يحرم عليكم التعامل بالربا. هذا أول احتمال. يحتمل ولا ما يحتمل؟ احتمل. يعتريه احتمال آخر وهو لهم. إيش هو؟ أن لا تكون نافية، يعني لا حكم للربا في دار الحرب بين المسلم وبين الكافر، فيصح له أن يتعامل معه. يحتمل، نعم يحتمل الحديث ذلك، لكن لما عنا للحديث احتمالات كنا تأتي القاعدة القوية الصارمة التي تبطر هذه الأدلة: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وتبقى عندنا الأدلة سالمة من كل معارضة صحيحة صريحة تثبت لنا حرمة التعامل مع الكافر في دار الحرب بالربا. وأما الحديث الثاني الذي استدلوا به وهو حديث العباس، الرد عليه أيضا من وجوه: ثبت العرش ثم اثبتوا لنا أن العباس كان يتعامل بالربا في هذه الأونات وهذه اللحظات. قالوا: قول سلم، وأول ما أضع ربا الجهرية ربا العباس. قلنا: يحتمل وإن كان الظاهر معكم، فإن لم ترضوا بذلك نقول الرد الأقوى عليكم من هذا هو أن العباس لم يكن يعلم بحرمة الربا. وأين كان يعرف العباس بنزول الآيات المحرمة للربا؟ لما لم يكن يعرف أو يعلم حرمة الربا لم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن لما علم قال: أول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا العباس. فلما كان لم يعلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ من إقرار النبي بما سبق أنه رضي بذلك، لا، هو ما أنكر لعذر النبي للعباس أنه ما كان يعلم حرمة الربا، أنه ما كان يعلم حرمة الربا. والثالث، الوجه الثالث في الرد عليهم، نقول: معكم وأن العباس تعامل بذلك والنبي أقره، وكان هذا في محفل مع الصحابة. ائتوني بصاحب واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل بذلك في كثرة أسفاره أنه تعامل مع الربا مع إعوازه وحاجته للمال. ائتوني بصاحب واحد. فلما أجمع الصحابة على طرح التعامل بهذه الطريقة علمنا أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يحرم على الإطلاق سواء في دار الإسلام أو في دار الكفر. فهمتم الرد الأخير؟ فهمتوه؟ يبقى إذن لما كف الصحابة عن ذلك علمنا أنهم لما تعلموا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التعامل بالربا لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام. أما الدليل الثالث الذي استدلوا به وهي أن الأصل في أموالهم الحل، فنحن نقول: نعم، الأصل في أموالهم الحل بشرط وقيد، هذا ليس على الإطلاق. أموالهم حلال لنا ونساؤهم حلال لنا متى؟ في الحرب بين أهل الإسلام والكفر، لما عتوا عن أمر الله جل في علاه، لما تربعوا على عرش الشيطان، لما ذلوا للشيطان دون الذل للرحمن جل في علاه، جعلهم الله أذلاء لأهل الإسلام. فإذا أصبحت الحرب ضروسا بين أهل الإسلام وبينهم، قلنا: كل مال أخذوه فهو غنيمة، وكل نسائهم أيضا غنائم لأهل الإسلام. إذن هذا القيد يقيد لنا حلية مال وأعراض أهل الكفر حتى لو كان في دار الكفر. الأمر الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة، وهذا عام، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ستقول: أهل الكفر خانونا، قتلونا، شردونا، سرقوا أموالنا، هتكوا أعراضنا. نقول: أنت لا تقابلهم بما عملوا، لأن الشرع يطوقك، أنت مأمور بشرائع وأحكام لابد أن تأتمر بأمر ربك بها. أدي الأمانة لمن ائتمنك. أنت إذا دخلت عندهم بأمان، دخلت عندهم بالتأشيرة الأمان، أمنوك على نفسك ومالك وعرضك، واجب عليك أن تعطي المقابل وتؤمنهم أنت على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، ولا يجوز لك أن تتحايل على أموالهم فتأخذها بهذه الطريقة. ومن ارتقى مرتقا صعب كالشوكاني قال: يجوز حتى أنه يدخل البنوك يسرق البنوك، هذا كلام فاشل باطل مخالف لجماهير أهل العلم ومخالف للأثر والنظر. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ولكم.